السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه. وبعد، جعل الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا دار بلاء، اختبار يختبر الله سبحانه وتعالى فيها عباده المؤمنين، فتارة يختبرهم بالأمراض، وتارة يختبرهم بنقص من الأموال والأنفس والثمرات، وتارة قد يختبرهم الله سبحانه وتعالى في أموالهم وأولادهم بل وفي أنفسهم. كل هذا من باب البلاء الذي يختبر الله سبحانه وتعالى فيه عباده، فمنهم الصادقون المؤمنون الواثقون في الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم الذين يصبرون عند نزول البلاء. وهناك أقوام إذا نزل بهم البلاء للأسف عجزوا عن خوض هذا البلاء وكانوا من الراسبين في هذا البلاء. وده اللي يدفعنا من وقت لآخر إحنا نقول إحنا محتاجين دايما مع نزول البلاء أن نكون من أفضل الناس قدرا عند الله عز وجل، نعلم كيف نتعامل مع هذا البلاء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، فإن من العلم المفروض علينا إذا نزل بنا البلاء أن نتعلم كيف نتعامل مع هذا البلاء. وده إن شاء الله بإذن الله هيكون هو عنوان الدرس بإذن الله معكم في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخرج منا ما يرضيه. وأحب أبدأ من في البداية بالترحيب بأخي الحبيب والشيخ الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصاوي. أهلا بك دكتور عبد الرحمن، شرفت ونورت، ربنا يا رب يجزيك خير رب. أمين رب. دكتور عبد الرحمن، البلاء إذا نزل على الإنسان في كتير من الأوقات بيكون البلاء شيء فعلا صعب، ويكون الاختبار صعب جدا. وإحنا النهاردة محتاجين، يعني الطلبة في الكليات النهاردة المادة بتبقى كبيرة والكتاب بتاعها كبير والمادة صعبة جدا، فبيجي الدكتور كده في البداية بيقول لهم مثلا من صفحة كذا لكذا هيجي لكم سؤال كذا، ومن صفحة كذا لكذا هيجي لكم سؤال كذا، والفصل الفلاني هيجي لكم من باب التسهيل. احنا النهارده دورنا باذن الله حضرتك كطبيب بشري وكطبيب قلب وصدر، نطلب من حضرتك النهارده ان شاء الله ان احنا نحاول ناخد كده روشتات بسيطه ازاي لما البلاء ينزل على انسان نخفف من وطأة هذا البلاء. كما حضرتك تعلم ان ما من نبي من انبياء الله سبحانه وتعالى الا وقع في اختبار كان اختبار قاسي جدا، فمنهم من ابتلي في جسده زي ايوب عليه الصلاه والسلام، ومنهم من ابتلي في ولده كيعقوب عليه الصلاه والسلام وغير ذلك. وكان كل واحد منهم اكيد الله سبحانه وتعالى نور له بصيرته حتى يخرج من هذا البلاء الذي وقع فيه. وعلى راس هذه الامور الدعاء الذي كان يلجا اليه كل الانبياء من قبلنا حتى يرفع عنهم الله سبحانه وتعالى هذا البلاء. الدعاء يرفع البلاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يعني اسال الله يبارك فيك يا شيخ احمد على استضافتك لنا، ربنا يتقبل جهدك ونتعلم من حضرتك الادب والخلق والعلم، ربنا يرفع قدرك. واشكر الله جل وعلا ان يعني جمعنا في هذا الوقت مع بعضنا، واسال الله تعالى ايضا في مقدمه هذا حتى نطبق قبل ان نقول، اسال الله تعالى ان يرفع البلاء عن جميع المسلمين،
امين،
وان يجيد الكربه عن كل المكروبين، وان ينصر عباده المستضعفين اينما وجدوا وحيثما وجدوا، وأن يستعملنا وإياكم في نصرة هذا الدين. لا شك أن ما يدور بالأمة الآن يحرق القلب ويؤثر على الفؤاد. وأجبنا سويا في محاضرة سابقة أو في لقاء سابق لماذا يقع هذا البلاء، لأن يعني طالما فتحت باب الطب أن تشخيص الداء 80% من العلاج، تشخيص الداء 80% من العلاج، انك تعرف السبب، وبالتالي انت لو عرفت السبب تعرف انت على طول تزيله، تعرف ضده. يعني لما اقول لك السبب مثلا انك تعرضت للبرد، بدون ما اقول لك دفي نفسك بعد كده انت هتدفي نفسك. كذلك برضه من اهم العلاجات ان نعرف الاسباب، ومن اهم الاسباب اعراضنا عن الله جل وعلا. لذلك من اهم العلاجات، وهو رقم واحد ورقم 100 والرقم الاول والاخير، هو أن نتضرع إلى الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا بيده الأمر. والله يا شيخ أحمد، يعني أنا لا أقول للناس جربوا، لا أقول للناس جربوا، لكن ما أحلى أن تنطرح بساحة الملك، ما أحلى أن تخرج الكلمة لا سيما وقت الاضطرار والافتقار وتقول من قلب صادق ملح مقبل على الله جل وعلا موقن متضرع يا رب. حين تخرج هذه الكلمة من المحتاج يجد لها ربا كريما عفوا توابا يحب أن يعطي عباده يزيل الكرب، رب قوي ينتقم من أعدائك، رب جبار ذو انتقام قادر أن يعطيك سؤلك وينتقم من عدوك. فالسلاح الأول وأحيانا يعني بقول الأول أحيانا يكون السلاح الأوحد، يعني في أحيان كثيرة الإنسان فعلا لا يملك إلا الدعاء، يعجز عن أن يتكلم مع أي إنسان إلا الدعاء. يعني أنا أذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المسيح الدجال، ويقول صلى الله عليه وسلم إن يخرج، لما خطب النبي خطبة فعظم من أمر الدجال ثم قال للصحابة إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، يعني لو خرج الدجال النبي عليه الصلاة والسلام يكفينا إياه، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه. يعني حضرتك ممكن لا تجد سبيلا للنجاة من هذه الفتنة من أي بشر، حتى لو كان شيخ، حتى لو كان داعية، حتى لو كان عالم، حتى لو كان قريب، حتى لو كان عابد، ربما لا تجد منه أنسا ولا عبادة، الكل مشغول بنفسه. عندئذ لماذا لا تنشغل أنت بربك وتقول يا رب؟ من برضو من الكلمات التي تؤثر فيها وأنا يعني أعيدها على نفسي دائما، تعلمتها من أخ فاضل حبيب اسمه الحاج فوزي، يعني هو أول واحد لفت نظر إليها. لما بتيجي تسافر، احنا جايين من سفر، بتدعو دعاء، بتقول ايه دعاءه؟ اللهم أنت الصاحب في السفر، ما أحلى أن تصاحب ربك. يبقى هو صاحبك، هو هذه صفة وليست اسم، انك تقول ربنا من أسماء الصاحب، لا، هذه صفة أن تصاحب ربك سبحانه وتعالى، أن تقول يا رب. كل الأنبياء كما تفضلت، ما ذكرت اسمهم وما لم نذكر أسماءهم، كل هؤلاء فعلا كان السبيل إلى خروجهم من الابتلاء الأول هو قولهم يا رب. لما وقع نبي الله يونس في الغم قبل أن يقع في بطن الحوت، وقع في الغم، والله جل وعلا أن بنفس الطريقة التي أخرج فيها نبي الله يونس من هذا الغم وبنفس الكيفية التي خرج منها هي نفس الكيفية التي ينبغي أن يتبعها المؤمنون، لأن الله جل وعلا قال بعدها وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هذا كلام مش بنذكر قصص فاتت وخلاص، أنت برضو تعلم هذا. قال الله جل وعلا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. أقعد مع نفسك قل يا رب، يا رب مش قادر، يا رب العون منك، يا رب البلاء شديد لكن الجنة حلوة، يا رب يا رب فرج من عندك، يا رب حسبنا الله ونعم الوكيل. بتضرع إذ نادى ربه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا
سرعة
فاستجبنا له فكشفنا ما به ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا عاوز ننجي من أي غم، أم أي غم بقى، سواء ابتلاء بقى في بلادنا، ابتلاء على إخواننا المسلمين في سوريا ولا فلسطين ولا في مصر، ابتلاء بمرض، ابتلاء بفقد حبيب، ابتلاء بقلة ذات يد، ابتلاء بفقر، ابتلاء بحاجة للزوج الزوجة، ابتلاء بقلة عمل، ابتلاء بضعفه، ابتلاء بأي شيء، تعود أن تقول أولا يا رب.
سبحان الله، المريض أيوب عليه الصلاة والسلام مع شدة المرض رب إني مسني الضر، يوسف عليه الصلاة والسلام مع شدة المحنة وشدد المحنة عليه رب السجن أحب إليك إلي مما تدعونني إليه، مما يدعونني إليه. سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام كم اشتاق للولد، مش من باب العزوة، لا من باب تبليغ الدين وحمل راية الدين، إذ نادى ربه نداء خفية. ما أجمل هذه الكلمات. أخ إلى الآن لم يرزق الله سبحانه وتعالى ولد، أنت إزاي تلف على كل الأطباء وكل الدكاترة علشان يعني ربنا يرزق الولد وإلى الآن لم تطبق باب الملك سبحانه وتعالى؟ حد دلوقتي لسه ما خبطتش؟ خبط والله. دكتور عبد الرحمن احد اخواننا بيقول لي انا ما سبتش باب من ابواب الطب الا ورحت عليه، اطباء ومعامل ومش عارف حقن مجهري وحقن مش عارف ايه، وبره مصر وجوه مصر قلبت الدنيا. يقول لي والله في مره شعرت بالياس والاحباط وكنت في حاله من الهم والغم لا يعلمها الا الله، فقلت له يا محمد يعني اتق الله، انت دعيت ربنا؟ يقول لي سبحان الله أول مرة حد يفوقني، طرقت أبواب الدنيا كلها ولكن لسه بطلقش باب ملك. ويدعو الله سبحانه وتعالى واستغيث، وأنا أشوف كده عمال يبكي في دعائه. الله العظيم سبحان الله عنده دلوقتي أربعة أولاد، أربعة أولاد بفضل الله سبحانه وتعالى. باب الدعاء من أعظم الأبواب التي بها يكشف الله سبحانه وتعالى الضر، ويكشف الله سبحانه وتعالى بها البلاء عنا، فلا تغفلوا عنه عباد الله.
طبعا ما اخش في سبب تاني، يعني عاوز عفوا يا شيخ احمد ندي للناس واجب الان. يعني لا شك ان مصر الان فيها ابتلاء شديد على ارض الواقع، وفي الاسره الواحده انقسام، في الاسره الواحده انقسام، والقلوب يملكها علام الغيوب جل جلاله، وهناك اعداء خارجيون واعداء اشد منهم داخليون، لا ربما لا نعرفهم او تزيوا بزي لبس على الناس، لبس على الناس. فإذا أنت تحتاج فعلا، تحتاج فعلا إلى كلامها عمليه، أنت تحتاج فعلا إلى أن تثبت كل سجدة، أن تقول يا رب أي دعاء يا أخي حسبنا الله ونعم الوكيل، يا رب فرج كرب المسلمين، يا رب اظهر أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أن تثبت دعاء، هذه نقطة عملية. نقطة عملية ثانية أيضا للأئمة، للأئمة. يعني احنا كنا دايما نتكلم على اللي بيدعو في صلاة الفجر بس، نقول الإمام أحمد المحدث وإن هذا عند النوازل، أليست هذه التي نحن فيها الآن نازلة؟ يعني لو أن، يعني أنا أسألك يا شيخ أحمد، لو أن جميع الأئمة الآن في جميع الصلوات قانتوا ودعوا الله جل وعلا أن يفرج الكرب وأن ينصر المظلوم وأن يعني ينتقم من الظالم، هو أحدث شيء الآن؟ ونحن الآن في نازلة تستوجب هذا الدعاء. لماذا لا يدعو الأئمة ويقنط الأئمة دعاء وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا القنوت؟ النبي صلى الله عليه وسلم 70 صحابة بس،
بئر معونة،
في 70 صحابة في بئر معونة في صحيح البخاري قتلوا، النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل خمس صلوات في شهر رمضان يقنط النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عليهم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أسماء بعينها. يعني ممكن تقول الله انتقم من فلان لأنه شفته ظالم طاغي تدعو. فهذه يعني طبعا، وانا برضه عشان ما اقولش لا يعني لا تفرق، لا تجعل دعائك يجمع ولا يفرق. ما المانع مثلا ان تدعو دعوات ربانيه الائمه في كل صلاه وفي كل خطب؟ اللهم من ارادنا وبلدنا ومصرنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير وعينه على كل خير، ومن ارادنا وبلدنا والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره واشغله بنفسي وانتقم منه. يعني ادعيه ربانيه، حتى لو واحد يخالفك في الراي يسمعك لن ينكر عليك، لان فعلا هو لو أنكر هو يريد الفساد. فهذه بس كخطوة عملية نسقطها للناس.
زيك ما هي الله يحفظك. بما شك فيه دكتور عبد الرحمن إن في وقت البلاءات وفي وقت المحن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعطي أدوية يعني تهدئ القلب والروح. لا أنسى أبدا وأنا بقرأ في سير الصحابة عن قدر العذاب اللي تعرض له الصحابة. يعني سيدنا خباب رضي الله عنه كان يلقى على الجمر فيطفئ الجمر، الجمرة ودق الظهر. وسيدنا عمر بعد أكثر من 20 سنة مثلا أو 25 سنة لما يرى، لما الصحابة عبدين مع بعض بيفتكروا البلاء اللي وقع لهم، فسيدنا خباب كشف عن ظهري فخر عمر مغشيا عليه.
ما تكلمش هو،
قال شوف بس. فالبلاء كان شديد، خباب من الصحابة اللي أوذي في الله. فلما توجه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له حال الأمم السابقة اللي عذبت عذابا شديدا، كان يؤتى بالرجل منهم فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه شيء. أستشعر من الحديث ده أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مش لخباب بقى، بيقول لكل مبتلى لو عايز مشكلتك تهون حاول تفتكر دايما أن في ناس قبلك على نفس هذا الطريق مروا بنفس البلاء ولكن كان أشد وأصعب وأعظم. فحس النبي يقول كلما تذكرنا قصص من ابتلي كلما هانت علينا بليتنا.
هو يعني الحديث النبي عليه الصلاة ذكر فيه أو ذكر في الحديث الاثنين أن خباب يعلم أن السلاح الأول وهو يظن أن السلاح الأوحد
ألا تدعو لنا، ألا تدعو لنا، ألا تنصر لنا،
والنبي عليه الصلاة والسلام دله هنا على سلاح آخر أو على يعني طريقة أخرى.
بقيت إرهابي بسم الله الرحمن، بقيت إرهابي سلاحه
ربنا يعني إرهابين لأعداء الله تلهبون به عدو الله وعدوك. فدله النبي عليه الصلاة والسلام يعني المثل اللي يوصل الناس يقول لك اللي يشوف بلا بالناس
تهون
عليه بلوى. فعلا حضرتك لو انت يعني الانسان ايده مكسوره وراح المستشفى وقاعد بقى فاكر ان هو المشكله الكبيره وهو الوحيد وهو اللي بتلاقي صعب ومش قادر اشتغل ايده وخلاص لا عارف اكل ولا عارف اشرب ادخل الخلاء مش عارف اقضي حاجتي ولا عارف وزي الاذى عن نفسي مش عارف انام كل ما انام على جنبي توجعني يعني شايف ان مشكلته هي المشكله يروح المستشفى عشان يشوف الجبس ولا يقول له شيل الجبس يلاقي واحد ايده متجبسين لا عارف ياكل ولا عارف يتحرك وايده اللي ايده متجبسين ومحش ان هو يروح يلاقي واحد ظهره متجبس ومعلقينه بعمود ايه ومربوط ايه ومش عارف يتحرك اللي ظهره متجبس راح جاي اصلا مشلول اصلا ومش عارف يتحرك خالص ولا كل ما يشوف الانسان شيء اعلى منه يهون عليه بلواه. فعلا لما انسان وقع منه 1000 جنيه لا واحد جنبه ده بيته وقع والمليون جنيه راحهم تهون عليه. فكذلك النبي عليه الصلاه والسلام يدلنا على طريقه لتهوين البلاء علينا ان ننظر الى اهل البلاء. والله الامه هذه خفف عليها اصلا يعني امه النبي عليه الصلاه والسلام خفف عليها نحن اقل بلاء واعظم اجرا يعني نحن اقل بلاء واعظم اجرا اذا كان لنا الان او اذا كان قد رخص لنا الان ان ننطق بكلمتي هذا في شرعنا ان ينطق الانسان المبتلى المضطر المكره ان ينطق بكلمه الكفر او ينطق باشياء لا يطمئن لها قلبه لكن خروجا مثلا من ابتلاء معين مثلا جاز له ذلك في شريعة من قبلنا ما كان يجوز له ذلك ما كان يجوز له أن ينطق بذلك من في أكثرنا يا شيخ أحمد ما ابتلي إنما غاية ما حدث له أن يهدد بالابتلاء لو عملت كذا يعمل لك كذا يا ابني تمشيش في الشارع ما تحضرش مع دول يا ابني هيمسكوك طب هو تمسكوه يا ابني احلق دانك عشان ما تعتقل هو أصلا اعتقل يا ابني لما تتكلمش احسن اللي بيتكلم بيودوه ورا الشمس هو أصلا عمره اتكلم ولا شاف الكلام ده فهو غاية ما يعني أكثر من تعرض فينا إنما هدد فقط بالابتلاء ما تعرض أهل الابتلاء. ففعلا حين نستحضر بقى تاريخ الأمم قبلنا وهذا هو طريق التمكين أن ننظر كيف ممكن للأولين كما قال تعالى وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كيف استغرفوا لابد من صبر على هذا الابتلاء. انظر كيف صبروا كيف كانت الأم بأولادها حولها يؤخذ واحدا واحدا أمام عينها ويلقى في النار ليتحول الولد الذي كان ينادي يا أمي يا أبي. تخيل المشهد بيشد الابن من ابنها من إيدها غصبا عنها والولد ينادي يا أمي أمي وتقول ابني وبدو مسكين هنا ويشد الولد ده أمام أعين الأم وخيف على العيال وخيف وأن يؤخذ هذا الولد يلقى مثلا في نحاس مشتعل منصهر أمام فيتحول الولد على طول إلى عظام والعظام تطفو وفي لحظات العظام تتحول إلى رفات والأم شايفة ابنها خلاص الشعر طلع والعظام طلعت قلب مقهور ويأخذ الثاني والثالث والرابع ويأتي الدور على الطفل الرضيع على صدر الأم يؤخذ من يدها. تخيل المشهد وهو مثلا بيرضع واللبن بيتناثر وهي ممسكة بالولد آخر حاجة لها في حياتها التي تفضله على نفسها ويؤخذ يرمى أمام عينها في النار قبل ما يترمى خلاص هتقول هرجع يقول الابن يا أمة اثبتي اصبري فإنك على الحق. أليس هذا سلوى لنا؟ تعرضنا عن إيه؟ ماذا تعرضنا له؟ أليس هؤلاء الثابتون كأبي بكر النابلسي الذي قال كلمة الحق أمام يعني أحمد بن طولون وثبته الله جل وعلا على ابتلاء وده في أمة النبي عليه الصلاة والسلام فجيء به وصلب على جذع وجاءوا بالمجرمين يسلخونه حي حتى نقل العلماء قالوا هذه أشد ميتة نعرفها في أمة النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا يقطعون جلده يسلخوه حي وهو صابر ثابت لا ينظر إلا إلى السماء ويتضرع إلى الله جل وعلا وفقط. إيه بقى اللي طردنا له؟ بل إلى عهد قريب يا شيخ أحمد يعني إذا إلى عهد قريب محاكم التفتيش إلى عهد قريب سجون السجن الحربي التي كان يعلق فيها الناس وتنفخ بطونهم يعني ويعني يعني يضربوا بالعصيان ويوضع العصيان في أماكن في الجسم وأشياء كثيرة جدا احنا ما تعرضنا لهذا.
ولعل هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يذكر لنا قصة بقين أصحاب الأخدود وآسيا ومن آل فرعون وغيرهم. الله يذكر ذلك لنا في القرآن زي ما ربنا قال ما نثبت به فؤادك فجعلها الله سبحانه وتعالى باب تثبيت في وقت المحنة. فمن أكثر الأمور اللي بتثبت الإنسان دائما في وقت المحنة هو تذكره دايما لحال من كان قبله أو من كان أشد المبلاء.
وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.
نعم. وإذا كان ده للنبي صلى الله عليه وسلم فنحن أولى بهذا.
نعم. نعم.
الأمر الثاني دكتور عبد الرحمن العالم من أهم الأمور اللي بتخفف دايما البلاء على الإنسان إنه يتذكر
أجرها. ماشي محمد أنا عفوا بس برضو يعني برضو دي واجب للناس. يعني واجب للناس. أنا أقول للناس الآن نحن الآن في مرحلة استضعاف تجبر العصر المكي ولا في مرحلة تمكين تجبر العصر المدني؟ سؤال للناس في أي مرحلتين نحن؟ فيما يجبه مرحلة استضعاف العصر المكي. خلاص خذ من القرآن أو من قصص السلف من قصص الصالحين الأنبياء قبلنا والصالحين الذين كانوا معهم خذ منها ما يفيدك حتى تعيش أنت القرآن. هو برضو أيضا من مثبتات القرآن وكلا نقص عليك القرآن ورتلناه ترتيلا ما نثبته فؤاد وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبته بفؤاد. ما تخش القرآن كله جملة واحدة لا خذ من القرآن ما يثبت الله جل وعلا قلبك من قصص السابقين. قصة سيدنا يوسف نزلت في العصر المكي قصص هود معظم القصص وردت في العصر المكي. ليه؟ هو ده العصر الذي يحتاج الناس فيه إلى قصص تعيشهم واقعهم تثبتهم. فأنت حضرتك برضو ركز في الأيام الجاية دي على القرآن المكي ركز على القرآن المكي على القصص أكيد إذا مثلا لو واحد مبتلى ومريض واحد يقرأ قصة سيدنا أيوب في عدة مواطن في القرآن
17 سنة بلاء
هيتعلم. أكيد واحد مثلا لو تعرض للقهر زي اللي فيه الآن وقرأ قصة موسى مع فرعون واحد يقرأ كيف ثبت موسى وكيف تربى موسى وكيف قهر الله جل وعلا أو انتقم الله جل وعلا بقهر من الظالم أكيد هيكون له سلوى. لو واحد محروم من الولد وقرأ قصة سيدنا زكريا لو واحد مثلا وقع في غم وقرأ قصة سيدنا يونس لو واحد مثلا حس انه بعيد عن ربنا وقرأ حتى قصة اللي كانوا بعيدين وقربوا لربنا سبحانه وتعالى فاجتباهم الله وجعلهم من الصالحين لما يقرأ ما يناسبه هيؤثر في قلبه. كذلك برضو واجب نقرأ ما يناسب حالنا من القصص في القرآن.
جزاكم الله خير.
الله يكرمك.
طب الرحمن اظن من اهم الامور برضو اللي بتهون على الانسان البلية شوية عظيم الاجر. يعني مثلا لو في يوم من الايام مثلا جبنا واحد وقلنا له احنا هنجلدك وهتاخد قصاد الجلده 1000 جنيه ف وجلدناه 100 جلده وهياخد بعضهم 100000 جنيه اظن مع كل جلده هو بيبقى فرحان. هو مش الصوت مش مؤلم ولكن هو تذكره لل 1000 جنيه اللي مع كل ضربه بينسى قصادها الالم. فيعني والله اعلم لعل من اعظم الامور المتعلقه بتهوين المصائب او بتهوين البلايا الإنسان لا يذكر الأجر. لما يذكر أجر الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا يودن أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب الله الأهل البلاء. البلايا كل ما الإنسان تذكر أجرها تلاقي سبحان الله الأمور هانت عليه. حتى تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى الشوكة يعني حتى مهما كان البلاء لو كان بسيط جدا حتى الشوكة يشاكوها إلا خفف الله عز وجل بها من خطاياه. فريح حضرتك برضو تدلنا بعض المعاني المتعلقة إن الواقع في بلاء افتكر اجر ربنا سبحانه وتعالى يديهولك. اللي فقد حد ادلنا يعني ادلنا بعض الاجور يا دكتور عبد الرحمن اللي تخلي الناس في وقت الهم يهون عليهم همهم وغمهم.
انا حضرتك ذكرت فعلا ان الانسان لما بيشوف الثواب حتى النهارده ضربت لو جلد هيهون عليه عشان الألف جنيه. كان في طفل هذا المشهد حدث امامي. الطفل مثلا بيعاكس أمه لا يستجيب لأمه فالأم همت أن تضربه والولد يعني إيه مش مستمع لها. أنا فوجئت أن الأم قالت له طب بص مقسوم منك مصروف النهاردة. يعني مصروف إيه يعني 2-3 جنيه مقسوم منك مصروف النهاردة. قال لها طب بصي اضربيني 100 ضربة بس ما تصرفيش مصروف اضربيني بس 100 ضربة بس ما تصرفيش مصروف. يعني هو إيه أن إذا حرم الأجر
عظمة المصيبة
عظمة المصيبة وإذا أخذ الأجر يهون عليه حتى الضرب وإن كان برضاه. كذلك برضو يعني أنا هقولي اللي يخليك تتحمل أصلا الجهد في الدنيا اللي يخليك تشتغل وإيه الأخ هنا اللي قاعد يصور ده قاعد تعبان والتاني اللي واقف في الحر والتالت ماشي فيش إيه اللي مصبرك أصلا على ده إن في الآخر ده ياخد مرتب. ولو ما خدتش مرتب تشتغل لو خدتش مرتب بتشتغل اللي بيصبره إن في مرتب. هو برضو كده أنت إيه اللي مصبرك على التعب في الدنيا، على إذاء الظالمين وعلى الابتلاء وعلى المرض وعلى فقد الأولاد. اللي مصبرك إيه؟ اللي مصبرك إيه أصلا على إنك ما تعيش حياتك زي ما أنت عاوز وتعصي وتمشي مع الظالمين؟ إيه اللي مصبرك؟ اللي مصبرك إن في أجر كبير ينتظرك عند الله جل وعلا، بل ينتظرك والله في الدنيا قبل الآخرة. فعظيم الأجر يهون عليك البلاء والمحنة. لذلك من يعني من أعذب ورق الأحاديث التي أنا أذكر نفسي بها بين الفانية والفانية، لأصبر على مثلا جهد الدعوة، على الابتلاء، على الظلم الظالمين، على الإيقاف، على على اللي بيصبرنا على كده. قول النبي عليه السلام، وهذه الرواية الثابتة الصحيحة كما صح الألباني رحمه الله تعالى، كما روى الترمذي وأبو داود، وروى كذلك في رواية الإمام أحمد في المسند وصحها الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر. يعني احنا في ابتلاء جاي والنبي قال لازم نصبر. طب اللي صبرنا ايه يا رسول الله؟ اللي يعيننا على هذا الصبر ايه؟ شوف بقى النبي ليه، الصبر فيه مثل قبض الجمر. طب حد يقدر يستحمل كده؟ يستحمل الابتلاء اللي زي قبض الجمر؟ طب اللي صبرنا ايه بقى؟ الصبر فيه مثل قبض الجمر للعامل فيهن، للعامل فيهن. اللي يصبر في الايام دي، اللي يثبت في الايام دي، اللي يصبر في الايام دي، الايام اللي فيها ابتلاء على الملتزمين والمستقيمين، اللي فيها ابتلاء وتربص بالملتحين والمنتقبات، اللي فيها ابتلاء للي بيقولوا كلمة الحق ويشهر بكلمة الحق، اللي يقول للظالم انت ظالم، ابتلاء لهؤلاء طريق طريقه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: للعامل فيهن أجر 50 شهيدا منكم. شوف الثلاثة دول يا شيخ أحمد، أجر 50، مش واحد بس، مش أجر شهيدا، مش أي واحد عادي، منكم من الصحابة. يا الله، يعني لو أنت عملت زي ما كان الصحابة بيعملهم تاخد أجر 50 صحابي، للعامل فينا أجر 50 منكم. ليه يا رسول الله؟ قالوا: يا رسول الله، أو منهم. قال: بل منكم. النبي بيأكد: لا، منكم، منكم أنتوا صحابة. ليه؟ هو ربما الآن لا يجد الثابت على الحق على حق أعوانا، وإن كان الصحابة يرون النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون كما ذكرت حضرتك، خباب يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام وغيره، يجدون على الحق أعوانا. هؤلاء الذين لا يجدون على الحق أعوانا حتى ممن يخذلوهم من إخوانهم، ممن معهم أو من هم يعني مسلمون معهم، ومن يخالفهم من أعدائهم لا يجدون الحق أعوانا. عشان كده ربنا والنبي عليه الصلاة والسلام عظم لهم الأجر. فحين تذكر هذا الأجر تصبر. هو إيه اللي صبر الإنسان فعلا على ابتلاء المرض؟ إيه اللي صبر على ابتلاء المرض يا أخي؟ إيه اللي صبره؟ طبعا أي الناس شهدوا بلاء؟ قال أنبياء ثم الأمثل والأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل: يوعك كما يوعك الرجلين؟ قال ابن مسعود: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل. يبقى إذن لما يصبر أكتر الأجور تتضاعف. اللي صبرك يا أخي إن في يوم اسمه يوم قيامة، إن في يوم اسمه يوم قيامة، هتاخد أجرك كامل، مش هيضيع. اللي ظلمك واللي تعدى عليك في الدنيا قبل الآخرة، بس أنا برضو بأملك عشان تصبر لعظيم الأجر. يعني سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه كان يقول: والله لولا القيامة لكان غير ما ترون. لما واحد من السلف يمضي في الطريق فيقابله رجل يسبه، قال: والله لولا القيامة لأجبتك، لولا أن في قيامة كنت جاوبت عليك. فبرضه عظيم الأجر عند الله جل وعلا. لو مسكنا يا شيخ أحمد كل ابتلاء ستجد له ثوابا عند الله جل وعلا، كل ابتلاء، كل ابتلاء كما تفضلت، حتى الشوكة إلا كفر الله جل وعلا بها من خطايا. أي ابتلاء هناك مثلا واحد يشتمك شتمة وكظمت غيظك، ايه ثوابه؟ ايه؟ من كذب غيظا، ما هو ده صبر عبد الله، وهو يستطيع ان ينفذه. خيره الله جل وعلا على رؤوس الخلائق يوم القيامة من اي حلل الايمان شاء يلبسها. وقف انت يوم القيامة شوف اللي انت عاوزه، طلباتك اللي انت عاوزها، اي حلة ايمان تلبسها زي ما انت عاوز. عاوز تفضل مع المؤمنين المصلين خليك معاهم، تفضل مع المؤمنين الصائمين خليك معاهم، عاوز تفضل مع المؤمنين المجاهدين خليك معاهم لو كظمت غيظك. والأمثلة في ذلك كثيرة.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن المريض، يقول الله سبحانه وتعالى لملائكتي: إذا مرض العبد أنا خيرت عبدي. حديث سلة لكل مريض. والله الحديث ده يعني والله فيه سلوى لكل مريض. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا مرض العبد أنا خيرت عبدي ولعبدي عندي عهد. فعلا العبد المريض ده اتكتف، كان بيعرف ينزل المسجد دلوقتي مش قادر، كان زمان بيعرف يسجد دلوقتي مش عارف عشان رجليه فيها خشونة. انا قيدت عبدي ولعبدي عندي عهد، ان اعافيه أذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإن أقبضه أدخله الجنة. أي فضل هذا؟ يعني أي فضل هذا؟ ده وربنا أو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما ذكرناش إنه على المرض، ما ذكرناش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصب المؤمن كفارة،
إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عليها عوضته منهما الجنة.
ما شاء الله.
إذا قبض ولد العبد قال الله جل على ملائكته هل قبضتم ولد عبدي؟ يقولون بلى. هل قبضتم صفيه من أهل الدنيا؟ هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا بلى. فماذا قال عبدي؟ قال حمدك واسترجع. قال ابن عبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ما لعبدي المؤمن من جزاء إذا قبضت صفيه وخليله من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
ما شاء الله. تذكر الأجر، حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. قصة المرأة العربية اللي ادتنا معنى رهيب جدا، حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. دكتور عبد الرحمن، العلماء بيذكروا في مسألة الصبر على البلاء وزي نخفف البلاء، هو نظر العبد لنعم الله على العبد. إن لما بيقع البلاء ما ينفعش أفضل بصص للبلاء وانسى عشرات النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اداني. حقيقة لما بينزل بلاء على الإنسان هو بينسى باقي النعم. ولعل بيذكره في هذا المقام سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنه لما بترت ساقه. فأنا محتاج النهاردة أن حضرتك توضح للناس يا جماعة أن في واحدة سن الزواج تأخر في عطاك 100,000 نعمة قصادها. لو في واحد ابتلي بأب يظلمه في 100,000 حاجة نعمة تانية ربنا اديها لك. لو شعب ربنا ولى عليه ظلم فسق فجر استباحوا الدماء ربنا ذلك 100,000 في النعم الأخرى. أنا محتاج النهاردة عشان تهون علي المصيبة يهون علي البلاء، هو نظر العبد لنعم الله عز وجل عليه. يعني ينظر للخير قبل ما ينظر لمسألة الأخذ أو لما ابتلي به.
والله شيخ محمد هذه أول الهداية اللي ربنا هدا فعلا ينظر لهذا، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن أول ما يستنير إليه قلب العبد من نور الهداية لحظ القلب إلى النعمة. إنك شوف النعمة ربنا اداها لك على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومطالعة منة الله بها والتقصير في أداء شكرها. أنت شوف النعمة ربنا اداها لك، اللي معاه فلوس وبيركم أفخم السيارات وساكن في أحسن الفلل وبيلف الدنيا كلها وعنده الشركات، أنت فاكر إن هي المتعة؟ ده أنت ربنا أداك معدة وكبد وكلى وطحال وقلب وجوارح أحسن من اللي عنده. هو ما بيشربش أي حاجة فيها سكرية عشان السكر عنده، ما بيقولش أي حاجة فيها ملح زايد عشان الضغط اللي عنده وعشان القلب اللي عنده، ما بيقدرش يقطع سلالم عشان الزلاق اللي عنده، ما بيقدرش يتمتع بالأكل اللي أنت بتاكله. هو يعني الفول بس بيشمه من بعيد، الكباب بيشمه من بعيد، أنت بتاكل سوس بفوله مش فول بسوس، بتاكل سوس بفوله ومعدتك بتهضم الزلط. دي مش كلها نعم، دي مش كلها عطيات. هو لماذا يظن الإنسان أن عطاء الله جل وعلا له في الأمور المادية التي تراها بعينه أصلا؟ الله جل وعلا أصلا نعمه علينا الخفية أكثر من الظاهرة، لذلك قدمها الله جل وعلا كما قال تعالى ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ غرأك أفاض عليك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. في نعم كثيرة باطنة كثير من الناس لا يراها، فحين كما تفضل يرى الإنسان أو يطلع الإنسان على بعض نعم الله جل وعلا عليه تهون عليه بلوه فعلا. أنت لازلت الإمام الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول هذه نعمة عظيمة جدا، كان يقول إذا ابتليت بابتلاء حمدت الله جل وعلا على أشياء منها أنها أولا لم تكن في الدين، غيرك فقد دينه فقد إسلامه، غيرك ابتلي بكلة مال راح يشتغل برا بدأ يبيع خمرة ويبيع خنزير ضاع دينه ترك الصلاة، أنت الحمد لله لازلت مع الابتلاء محافظ على دينك الحمد لله أنها لم تكن في الدين وأنت تدعو الله جل وعلا كما علمنا النبي عليه السلام. قلما ابن عمر يقول قلما دعا النبي عليه السلام بدعاء إلا دعا بتلك الدعوات كما في الصحيحين اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول فيه بيننا وبين معصيتك، إلى أن قال ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، فلتحمد الله أنها لم تكن مصيبة في الدين. ثانيا تحمد الله جل وعلا أنها لم تكن أكثر منها، كل ذي نعم كل ذي نعم. ثالثا أحمد الله أن رزقني الصبر عليها، دي كلها نعمة. هو أنت حين لما تصبر الصبر ده أصلا مش منك ولا من جهدك، واصبر وما صبرك إلا بلا هو الذي أعنك على الصبر، هو الذي يسر لك الصبر، هو الذي هون عليك المصيبة. فكل هذه نعم أعطاك الله جل وعلا إياه. فحين ينظر إنسان إلى ابتلاء لا ينظر من جهة واحدة، إنما ارفع بصرك إلى أعلى، سترى أنت قاعد باصص كده شايف المصيبة حواليك، شايف المصيبة قدامك، ارفع بصرك فوق هتلاقي في حواليها نعم كثيرة، في عطاء كثير، هتلاقي يسر أصلا، هتشوف يسر، يسر الله جعلك فيه كثير من الأمور. فيحتاج الإنسان فعلا أن يعني ينظر إلى عطاء الله جل وعلا الذي هو يعني يرد عنك هذه المصيبة ويدفع عنك ويعينك على الصبر على هذا الابتلاء.
جزاكم الله خيرا. عايز إن شاء الله يعني في الوقت المتبقي دكتور عبد الرحمن، عايز حضرتك نتكلم على بعض الأخطاء اللي الناس بيقعوا فيها أثناء وقوع البلاء. يعني إذا حدث بلاء بعض الناس تجزع، شق غيوب وصويت ولطمه إذا وقع البلاء، حضرتك وجه رسالة لأمثال هؤلاء، عايزين نعرف إيه الأخطاء اللي ممكن يقع فيها عشان يبعدوا عنها، بحيث الإنسان مننا ممكن في لحظة واحدة يعني بعد ما نقول المصيبة الآن وقعت، يعني كما كان بعض السلف يقول إذا وقعت المصيبة فصبر عليها صاحبها كتب له كانت مصيبة، يعني بقت مصيبة واحدة بس، ولكن إذا لم يصبر كانت مصيبتان. وهنا بنجد مخالفات كتير جدا،
الابتلاء والجزع
بالضبط، مخالفات كتير جدا ممكن بعض الناس يقعوا فيها عند نزول البلاء. احنا عايزين زي ما قلنا ازاي تهون البلية او المصيبة، في نفس الوقت عايزين نقول للناس ايه الاخطاء اللي ممكن يقعوا فيها وبالتالي تخلي المصيبة عليهم بعد اتنين.
والله من الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، من اهم الاشياء فعلا التي يقع فيها الناس وهو عدم الرضا بالله عز وجل. انت بتقول كل صباح رضيت بالله ربا، يعني ايه؟ يعني رضيت بقضائه وقدره، انت مؤمن. طب ما من علامات الايمان كما اخبر النبي عليه السلام في حديث جبريل المشهور في صحيح مسلم، وان تؤمن بالقدر خيره وشره. هو انت ليه عاوز تؤمن بالقدر خيره بس؟ عاوز تؤمن ليه بالقدر خيره بس؟ ما فيش القدر قسم اسمه وشره، لماذا لا تؤمن بذلك؟ فمن اهم الاشياء ان ترضى بالله جل وعلا. انا بس مثلا عشان نفهم يعني ايه الرضا وعدم الجزع من هذه المصيبة حتى لا تجتمع عليك مصيبتان كما تفضلت. الطفل الصغير شيخ أحمد اللي هو عنده سنة ولسه بدأ يتحرك أو بدأ يعمل الباب كده، أول ما يتحرك مثلا ينكف على وشه يدي لأبوه مثلا على وشه ألم من غير ما ياخد باله، الطفل مش مدرك. الأب بيعمل إيه؟ بيضحك، بسط ويطبطب عليه وياخده ويعدنه ومبسوط بيه، بدأ يتحرك ولا مع إنه ضربه. أصل ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، فعلا ضرب الحبيب زي أكل الزبيب. أنت ببساطة الضرب الولد دي ليه؟ لأنه حبيبك. ولله المثل الأعلى، كل ما في الأمر أن لو جاء ابتلاء قل له يا رب أنت تعلم، يعلم كل شيء، أنت تعلم البلاء ده، هذا بقدرك يا رب، خلاص يبقى أنا راضي يا رب، طالما منك أنا راضي، إن لم يكن به غضب علي فلا أبالي، فليتك تحلو والحياة مريرة، لو الحياة كلها مرة بس ده بعلمك أنا راضي، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، لو كل غضبان عليه بس أنت راضي أنا راضي، وليتك تحلو وليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ما يعينك على الرضا وعدم الجزع أن تعلم أنه كله بأمر الله سبحانه، أن تؤمن بقضائه وقدره، أن تعلم أنك لا مفر لك، يعني أنت هتعمل إيه؟ وهو لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. لما كان الإمام أحمد بن حنبل يعذب ماذا كان يقول؟ كان يقول كان ذلك في الكتاب مستورا، كان ذلك في الكتاب مستورا، كان ذلك في الكتاب مستور.
يبقى النقطة الأولانية، المشكلة الأولانية اللي الناس بتقع فيها غالبا هي عدم الرضا، وده أمر قلبي داخلي. في بقى
ربما يعلن عن نفسي إذا ما تفضلت.
أيوة، في بقى الحاجات التانية اللي هو عدم الرضا اللي هو الشيء الداخلي ده بيتحول بعد كده إلى فعل وقول، زي مثلا النياحة، زي لطم الخدود، والنبي صلى الله عليه وسلم برئ من هذه الأفعال وقال أن هذه من أفعال الجاهلية. الجزئية الثالثة يعني عدم ذكر الناس للأذكار المتعلقة بالبلية، ذكر نزول مصيبة.
أنا عاوز برضو أسقط هذا على الواقع اللي احنا فيه في مصر، الظلم الذي يحيط بالمسلمين الآن أو الابتلاء الذي يحيط بهم. يا إخواني أنتم يعني ماذا ستفعلون؟ هذا قدر الله الكائن. مش بقولك ايه اسوسكت ولا اقعد، لا ده انا بقولك لابد ان تؤمن بقضاء الله وقدره، ان ده واقع، ان ده واقع. مش ترضى بالظلم انما ترضى بقضاء الله. ما محاولة تغيير الظلم عشان بس الناس ما تفهمش برضه نرضى ونسكت، لا لا ترضى بالظلم انما ترضى بقضاء الله جل وعلا، لان من قضاء الله عز وجل ايضا هو تحركك.
جميل. الحاجه الثالثه الدعاء. ناس كتير جدا بتغفل عن الدعاء الوارد في مثل هذه المصائب وعند حلول هذه المصائب. حديث حديث ام سلمة، فريد حضرتك بقى تختم لنا بهذا الحديث وبهذا الموقف المتعلق بام سلمة الوقت انتهى، فريد حضرتك نختم به ويكون
خير ختام. انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. لو ايقن الانسان به كما ايقنت ام سلمة لاعطاهم الله جل وعلا ما اعطى ام سلمة.
ما شاء الله.
قالوا كانوا يقولون خذوا ايمان ابراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم، خذوا ايمان ابراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. يعني سيدنا ابراهيم هل كان يخطر اصلا في باله ان ياتيه الفرج والنصر من النار التي ألقي فيها؟ أبدا، لدرجة أنه ألقي في النار وعنده إيمان ويقين أن الله جل وعلا منجيه وأن الله لن يخزيه، لن يخزيه سبحانه وتعالى. لو وصل الإيمان إلى قلبك إبراهيم لتحولت النار بردا وسلاما عليك كما تتحول عليه، لفتحت لك الأبواب حيث لا ترى بابا. فالله جل وعلا قادر، حسبنا الله ونعم الوكيل. لو أن العبد فعلا أقبل على الله جل وعلا وتعلم الإيمان وأيقن فيما عند الله جل وعلا لجاء الفرج من حيث لا يدري ولا احتسب.
جزاك الله خير. ربنا يكرمك دكتور عبد الرحمن. يعني في نهاية هذه الحلقة يعني أتوجه إلى الله عز وجل بالشكر أن يسر لنا هذا اللقاء. اللهم لك الحمد ولك الشكر. أتوجه بالشكر طبعا لكل القائمين على هذه القناة، أتوجه بالشكر طبعا للدكتور عبد الرحمن اللي شرفنا النهاردة بالحضور.
شرفنا.
ربنا يا رب يجزيه عنا خير. جزاك الله
خير. الحلقة بسرعة والله
كم تنهاية تدوم للساعات ولكن هذا من الرضا بقضاء الله عز وجل.
الله
يكرمك رب. جزاكم الله خيرا وشكرا لكم وصول الأحباب. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع الكرب والهم والغم عن كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأسأله سبحانه وتعالى يعني أن يولي علينا خيرنا ولا يولي علينا شررنا، وأسأله سبحانه وتعالى لكل من أراد بمصر وأهلها ودينها خيرا، أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقه لكل خير وأن يعينه على كل خير، وأسأله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى أن يقسم كل من أراد بمصر الشر أو أراد بأهلها شر أو أراد بدينها شر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كيده في نحره وأن يجعل تدبيره تدميره وأن يجعل الدائرة تدور عليه بقوته، فإنه سبحانه وتعالى هو القوي العزيز. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.